إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. عباد الله، إن لأرض فلسطين بركةٌ عظيمة ذكرها الله جل وعلا في كتابه، فهي مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفيك من بركتها أن فيها بيت المقدس، يقول ربنا سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفيها درج الأنبياء والصالحون، وهي مهاجر إبراهيم ولوط عليهما السلام، ونجيناه ولوطًا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إن بيت المقدس فيه الأجور مضاعفة كما أخبر الحبيب عليه الصلاة والسلام، ففي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: تذاكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات في هذا في المسجد الأقصى، ولنعم المصلى هو، ولا يوشكن أن يكون للرجل مثل ولا يوشكن أن يكون للرجل مثل حبل الفرس من الأرض، فينظر إلى بيت المقدس أحب إليه من الدنيا جميعا. رواه الحاكم وصححه الألباني. فالصلاة في بيت المقدس مضاعفة ب250 صلاة سوى المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المسجد المبارك الذنوب فيه تغفر كما دعا له سليمان بن داود. ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء المسجد الأقصى، والمراد تجديد بنائه لأنه كان مبنياً قبل ذلك، قيل بناه إبراهيم عليه السلام، وقيل حفيده يعقوب عليهما السلام، قال عليه الصلاة والسلام: لما فرغ سليمان بن داود من بناء المسجد الأقصى سأل الله ثلاثا: حكماً يصادف حكمه، وملكاً لا ينبغي لأحد بعده، وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. رواه أحمد والنسائي. فأرض فلسطين والمسجد الأقصى هي قضية كل مسلم، وليست محصورة بالعرب كما يدعي بعض الجهال فضيقوا نطاقها فجعلوها قضية عربية، ثم يضيق نطاقها فتجعل قضية للفلسطينيين، ثم يضيق نطاقها فتجعل قضية للمقدسيين، بل الحق أنها قضية لكل المسلمين، فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وما خلق الخلق جل وعلا إلا ليعبدوه في أرضه. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. وقال ربنا سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقد ذكرت لكم أن أول من بنى المسجد الأقصى في بعض أقوال أهل العلم أنه إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم نحن أولى به من غيرنا. فلما انتسب له اليهود والنصارى ذكر ربنا سبحانه أن أولى الناس بإبراهيم نبينا عليه الصلاة والسلام والمؤمنون. قال ربنا سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. فإذا علمتم يا عباد الله أنها قضية إسلامية، فاعلموا رحمني الله وإياكم أنها لن ترجع للمسلمين حتى يرجعوا لإعزاز دينهم. فإن الله اشترط على المسلمين شرطا بقوله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال ربنا سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. بل لما ذهب الخليفة الراشد عمر الفاروق رضي الله عنه ليستلم مفاتيح بيت المقدس قال كلمته الشهيرة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. واسمعوا إلى آيات كثيرة من الذكر الحكيم، يذكر الله جل وعلا أن النصر فيها لعباده المؤمنين الموحدين، وأنه يدافع عن عباده المؤمنين الموحدين. قال ربنا سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال ربنا سبحانه عن أوليائه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الحديث القدسي يقول رب العزة والجلال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت حربي عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول ربنا سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ومن أسباب النصر يا عباد الله إن أن الله جل وعلا جعل النصر أسبابا شرعية وأسبابا دنيوية. أما الأسباب الشرعية فعلى رأسها كما ذكرت لكم توحيد العبادة لله جل وعلا والإيمان به. ومن الأسباب النصر الشرعية الإكثار من ذكر الله جل وعلا وطاعته وطاعة رسوله، والائتلاف على الحق بين الراعي والرعية، والصبر عند مواجهة الأعداء. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين. ومن اسباب النصر الشرعيه يا عباد الله التوكل على رب البريه، وعدم الالتجاء ولا الاتكال على المخلوقين خصوصا اعداء الدين المنافقين، فان سبابه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطاعنين في عرضه لا يرجى منهم نصر ولا تأييد. قال ربنا عنهم: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئاً وُكِل إليه، أي من تعلق على شيء من المخلوقات يكله الله إليه، فهو موكول إلى ضعف وخسار وبوار، ومن اتكل على الله فهو الناجي وهو المنصور. قال ربنا سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن أسباب النصر يا عباد الله الأسباب الدنيوية: التسلح بالعلم والاستعداد بالعدة والعتاد، كما قال ربنا سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأما عن أسباب الذلة والهوان التي أصيبت بها هذه الأمة فهي كثيرة جدا، لكن على رأسها ما نراه في كثير من بلاد المسلمين من مظاهر الشرك والتنديد بالله رب العالمين. فإن الله اشترط لعباده لنصرهم أن يكونوا على الإيمان والتوحيد، أما إذا أشركوا معه غيره تركهم وشركهم. ومن أسباب الخذلان والهزيمة فشو المعاصي والكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا لدينكم. ومن أسباب الهوان والذل حب الدنيا والزهد في الآخرة، كما جاء في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال: قلنا يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم تكونون غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قلنا يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. عباد الله، قد صدق ربنا جل وعلا وكذب المنادون بالتقريب بين المسلمين واليهود والنصارى. قد صدق ربنا جل وعلا بقوله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فاليهود والنصارى عداوتنا معهم عداوة دينية، لا نجتمع معهم في دين، نحن على دين إبراهيم الخليل، على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، وهذا هو الدين الذي رضيه الله، وهذا هو الدين الذي اتفقت عليه جميع الرسل. أما هم فحرفوا وبدلوا وسبوا الله وانتقصوه، ولهذا لما قتلوا الأنبياء، بل لما أرادوا أن يقتلوا خير الرسل عليه الصلاة والسلام، وأعني يهود بني النضير، من الله على رسوله أن أفاء عليه بمكاسبهم وأموالهم دون قتال، فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، وجعلهم يهاجرون إلى بلاد الشام. يقول ربنا سبحانه ممتنًا على رسوله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. واعلموا رحمني الله وإياكم أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمن للمؤمن كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فيجب علينا مناصرة إخواننا المسلمين بما نستطيعه من الدعاء والإنفاق في سبيل الله. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فاللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم إنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم وحقق لنا بشارة رسولك صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تقوم الساعة حتى يقتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، خلفي يهودي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. اللهم حقق لنا هذه البشارة، اللهم واشف صدور قوم مؤمنين، اللهم وانصر إخواننا المستضعفين بنصرك، وقوهم بقوتك، وأعزهم بعزتك، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم وصن أعراضهم واحقن دماءهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، إنك حسبنا وحسبهم ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.